بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على البر والجود والكرم والإحسان. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على تلاوة القرآن والعمل بما فيه من أحكام. اللهم إن بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. جزاكم الله خير. فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 61 بعد 100 الأولى، عفوا 62 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 108 من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عفوا بس تعطلت البطارية فقمنا باستبدالها، نرجو المسامحة. يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام تفسير الآية من خلال قول المصنفين للمختصر، ثم بدأنا التفصيل والبيان. ونذكر بقول المصنفين حيث قالوا: ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم صلى الله عليه وسلم سؤال اعتراض وتعنت، سؤال اعتراض وتعنت، كما سأل قوم موسى عليه السلام نبيهم من قبل، كقولهم أرنا الله جهرة. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. هذا قول المصنفين في تأويل الآية بإجمال. ثم بدأنا نفصل في القضية وبينا أن السؤال وسيلة عظيمة من وسائل تحصيل العلم، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما سئل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف حصلت العلم، قال: بلسان سؤول وقلب عقول، أي لسان يكثر من السؤال كي يتعلم، وقلب حافظ للعلم. بل كان السلف الصالح رضي الله عنهم يسألون نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم فيجيبهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، يقول: فاستحييت أن أسأل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لمكان ابنته مني، لأن فاطمة زوجه. قال: فأرسلت من يسأل رسول الله. المهم لازم نعرف الحكم، إذا كان أنا ما أقدرش أعرض المسألة لظروف ما، أرسل من يسأل المسألة ويأتي لي بالجواب. قال: فأرسلت من يسأل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اغسل مذاكيرك وتوضأ، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي أن المذي ليس فيه الغسل، إنما الغسل من المني أي من الجنابة، أما الودي أو المذي يكتفي المرء أن يغسل العضو ويتوضأ الشاهد أنهم كانوا حريصين على العلم، ودائما أبدا يسألون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كانوا يقولون: كنا نفرح أن يأتي الأعرابي فيسأل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني يكونوا فرحانين قوي لما يجي أعرابي من البادية، طبعا عنده أسئلة كثيرة، ليه؟ بعيد عن بيئة العلم، ولم يلازم النبي حتى يتعلم ولا الصحابة، فده عايش في البادية، ففرصة أنه يأتي إلى النبي فبيبدأ يكثر من السؤال، فهذا دليل على حرصهم على المسألة. وبالتالي بدأنا نقف أمام قضية السؤال ونحاول التوفيق بين قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وبينا أن السؤال للعلم والسؤال من أجل الاستفسار وبيان الحكم هذا ممدوح، إنما في أسئلة ممنوعة عددها الإمام الشاطبي في موافقاته بعشرة أنواع من الأسئلة، ذكرنا جلها فيما مضى، ووصلنا للسؤال الثامن بقى من الأسئلة الممنوعة اللي هي بتدور كلها تحت طائلة الاعتراض والتعنت والتنطع والأغلطات والمسائل الافتراضية، حاجة ما حصلتش وتسأل عنها، كما ذكرت لك مثالا من قبل، واحد يقول لك: يا عم الشيخ، هو أنا لو صليت فوق الكعبة القبلة تبقى إيه؟ نقول له: لما تبقى تطلع فوق الكعبة بقى اسألنا. ده أنت ما بتعرفش توصل للحجر عشان تقبل. تقول لي أصعد فوق الكعبة وأصلي، يعني أمر جلل. فالعلماء نهوا عن هذه المسائل الافتراضية التي لم تحدث، لما تحدث ابقى اسأل، ساعتها تكون من النوازل ونقول لك الحكم ايه، خلاص كده، ونقول لك: اينما تولوا فثم وجه الله. انما انت ما طلعتش فبتسأل ليه؟ فما تسألش، خلاص كده، فدي اسمها المسائل الافتراضية. لو كان كذا يبقى كذا ايه؟ يا اخي لما يكون، ما دام ما كانش ما تسألش، فلما يكون ابقى اسأل ان شاء الله. تعالوا بقى نواصل ما بدأنا. النوع الثامن من الأسئلة الممنوعة اللي القرآن قال فيها لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال الإمام الشاطبي: والثامن السؤال عن المتشابهات. السؤال عن المتشابهات، وهذا منهج أهل الزيغ بنص القرآن. قال تعالى في سورة آل عمران في الآية 7: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى منهج أهل الزيغ السؤال عن الأمور المشتبه، فالقرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، والمحكم هو البين الواضح الذي لا يلتبس أمره، أمر واضح جدا ما في لبس ولا غموض، آية واضحة كقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دي آية محكمة بتنفي عن الله المثيل، ما لوش ند ولا مثيل، واضحة، وبتثبت لله صفة السمع والبصر وهو السميع البصير، ما تحتاجش خلاص، واضحة محكمة. فالمحكم هو الواضح الذي لا يلتبس أمره على أحد. مثلا عندما يقول القرآن تلك عشرة كاملة، واضحة ولا لا؟ بيتكلم عن مناسك الحج والعمرة، وبعدين في البعض ما عندوش الهدي فيبدأ ينتقل للكفارة فيصوم 3 أيام في الحج و7 لما يرجع إلى بلده، لكن القرآن يقول تلك عشرة كاملة، مفهومة دي ولا لا؟ يعني 10 أيام هيصوم 3 أيام في مكة لما يكون في الحج، ولما يرجع للبلاد يعمل إيش؟ قياد، يصوم 7 أيام، 3 و7 10، محكمة ولا دي؟ عشان كده يجي العلماء يتكلموا عن قضية القرآن فيقول لنا في حاجة اسمها النص وحاجة اسمها الظاهر. النص والظاهر، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، زي الآية اللي بين إيدينا تلك عشرة كاملة، يبقى هم صيام 10 أيام، واضحة دي ولا لا؟ فده اسمه نص، والنوع ده في القرآن نادر. النوع الثاني الظاهر، وهذا الذي يعطي عطاءات متعددة له معان كثيرة لبيان جمال اللغة العربية. اللغة دي عجيبة يا إخوة، لغة العرب لغة عجيبة لها عطاءات غريبة، عشان كده انتوا تلاحظوا اللي بيترجم لنا دايما باللغة الألمانية بيتعب معانا، ليه؟ اللغة الألمانية ضيقة، إنما اللغة العربية لها عطاءات، يعني المفردة الواحدة تعطي عطاءات كثيرة جدا جدا، عشان العربي اللي بيترجم ده يوصل الكلمة بيقعد يلف ويدور ويجيب لك 20 كلمة باللغة الألمانية عشان بس يوضح المعنى المراد اللي أنا بقربه ده. عشان كده حقيقة هنيئا لصاحب اللغة اللي عنده اللغة العربية، ده في نعمة عظيمة قوي. ليه؟ بيسهل عليه الفهم لمعاني القرآن والسنة، ومش بس كده، ده كمان اللغة لها تأثير على القلب. يعني كثيرون من الذين لا ينطقون العربية يبقى بيسمع لك لكن لا يشعر ما يشعر به صاحب اللسان العربي من كلامك أنت، لأن الكلام اللغة له أثر على القلوب، يمكن في القلب، بخلاف الترجمة تجد مادة جافة ما بتوصلش لإيه، ما تحركش القلب. فعشان كده من النعم إن ربنا يمن عليك بإيه، بإتقان اللغة العربية عشان تفهم القرآن. فهنجد الظاهر ده له معاني كثيرة، وعندنا في التفسير ما يسمى باختلاف التنوع، يعني ممكن الآية الواحدة يجي لك فيها مثلا عن المفسرين أكثر من قول، وكل الأقوال تجتمع في معنى الآية. أضرب مثالا، كنت أتناقش مع بعض طلاب العلم قبيل المحاضرات، فضربت هذا المثال لبيان قضية اختلاف التنوع في التفسير. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لما تقرأ في التفسير عن لفظة الأمانة دي هتجد قول يقول: الأمانة هنا بمعنى الشريعة يعني الإسلام. قول آخر يقول: الأمانة هنا هي القرآن. ثالث يقول: الأمانة هنا هي الصلاة. رابع يقول: الصيام. الحكاية نفس الكلمة تعددت فيها إيش التأويلات. ليه؟ قال لك لأن الكلمة جامعة، وكل ده صحيح، كل ده إيش، ده اسمه اختلاف التنوع مش التضاد. اللي قال الشريعة لا شك إن الشريعة يعني قرآن وسنة وصلاة والصيام، صح كده؟ واللي قال الصلاة، ما الصلاة عماد الدين يعني بتشمل الدين كله، جامعة. وكذلك اللي قال الصيام، لأنه لن يصوم إلا المسلم المصلي الطائع المستقيم، فده اسمه اختلاف التنوع، اختلاف إيه؟ فالأقوال كلها إيه صحيحة، والآية تشمل جميع المعاني، جميع المعاني، وده اسمه اختلاف التنوع مش تضاد. تضاد يعني العكس تماما، وده مرفوض في القرآن. عشان كده التفسير نقول لك لما تتعدد الأقوال عند المفسرين في الآية حطه تحت قائمة اختلاف التنوع، لأن الآية تحمل معنى هذا ومعنى هذا ومعنى ذاك، والجميع ينتظم في مدلولها، وده اسمه الظاهر بقى. يبقى الآية حمالة أكثر من معنى، لأن اللغة معطاءة، لغة العرب عميقة جزيلة لها مرادفات. تجد مثلا بعض الكلمات تعطي معنى وضد في نفس الوقت وكلمة واحدة، مثل كلمة وراء تعطي معنى الخلف وتعطي معنى الأمام على حسب السياق. في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام والمركب والسفينة، وقام الخضر يخرق السفينة، فلما بدأ يفسر قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. وراءهم يعني إيه؟ يعني أمامهم المركب الآن ماشية، أمامهم في ملك ظالم، أي مركب حلوة تعدي عليه تعجبه يأخذها قهرا وظلما وجورا، فإحنا هنكسرها شوية عشان تكون معيبة. فلما الملك يشوفها شيخ رياض وحشة يسيبها، خليها تعدي، وبعد ما نعدي نبقى نصلح. فلفظة وراء هنا جت إيه؟ بمعنى أمام. لكن لما أقول جاء الشيخ ووراءه رياض، إيه رياض كان فين؟ ماشي ورا مني. سياق الجملة بتقول كده، أنا جيت الأول أهو جاي ورايا مين؟ الشيخ رياض. فكلمة وراء دي تعطي معنى الأمام وتعطي معنى الخلف على حسب السياق. عشان كده اوعى تغفل عن السياق. يجي واحد يقول لي عم الشيخ الكلمة دي معناها ايه؟ اقول له اقرأ لي الجملة اللي جات فيها. ليه؟ لانها يتحدد المعنى على حسب سياق الكلام. لان الكلمة الواحدة كان يكون لها اكثر من معنى. احدد المعنى منين؟ من سياق الكلام. عشان كده اهل البدع دائما ابدا حتى يدلسوا على المسلمين عند استدلالاتهم يستدلون ببعض الكلمات المكتزأة من سياق. مثال، لما اتكلمنا عن البدعة وضوابط الرد على المبتدعين ذكرت لكم أن من أدلة القوم على جواز البدعة عندهم حديث النبي عليه الصلاة والتسليم القائل: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قال لك اهو واحنا بنسن سنة حسنة، بنقعد مع بعض كده بنعمل حضرة والله حي، وبنقعد نذكر ربنا، بتقولوا بدعة وحشة ليه بقى؟ ما هو النبي قال هو من سن في الإسلام. ايه هو احنا قعدنا على قهوة؟ لا. رحنا الديسكو؟ لا. احنا قاعدين فين؟ في المسجد. تمام كده ماشي. وهو جاب لك دليل ابن الايه صح؟ نقول له طب استنى بس معانا كده الله يرضى عليك، النص اللي انت استدليت دي لا يساعدك بل هو ضدك، ويبين لك كبح فعلك وانك مبتدع ضال. ازاي يا عم الشيخ؟ نقول لك لان حضرتك لما استدليت بجزء من الحديث مش بالحديث كامل. هات الحديث من بداياته، ده الحديث ده طويل قوي، والكلام ده هو آخر الحديث، وآخر الحديث بيدل على سابقه. لازم تقرأ السابق عشان تفهم المقصود بالكلام ده ايه. طب قول لنا انت الحديث يا عم الشيخ سي. حاضر هقول لك الحديث اهو. اخرج الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه قال: كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في يوم في الصباح كنا عند النبي، الغداة اللي هي بتسبق صلاة الظهر، يعني نقول مثلا الساعة 10 11 كده في النهار قبل الظهر. فدخل علينا قوم، جماعة دخلوا علينا، مجتاب النمار متقلد السيوف، جماعة كده دخلوا فقراء جدا من شدة فقرهم، الثياب التي يلبسونها هي النمار. النمار يعني الخيش بلغة نحن الدارجة، عارف انت الجوال اللي بيتحط في الأرز يا شيخ رياض، واللي يتحط في المكرونة، انت تاجر يا محمد وعارف الجوال ده، بس كمان دلوقتي عملوا لكم جوال حلو كمان بلاستيك كده صح؟ لا ده بقى فيه من الخيش يا شيخ محمد، صعب قوي ده. فمن شدة فقرهم ما عندهمش ملابس، فجاءوا للخيش ده ولبسوه كده، قطعوه كده على مقاس الجسم كده ولبسوه، لدرجة أنه لا يكاد يستر العورة من شدة الفقر. مجتاب النمار متقلد السيوف، جماعة كانوا بيجاهدوا في سبيل الله. فغاضب النبي عليه الصلاة والتسليم، وكان إذا غضب تعلوه حمرة على جبينه بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما غضب دخل إلى بيته. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم، كان عند الغضب يدخل إلى بيته حتى لا يحرم الصحابة من بشاشة وجهه عليه الصلاة والتسليم، لأنه كان لا يرى إلا بساما، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. فغضب فدخل إيه؟ بيت عائشة لما يهدأ ثم يعود للصحابة. قال: ثم خرج علينا، أي بعد أن هدأ، فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة، يعني كان وقت صلاة الظهر إيش دخل، ثم أمره أن يقيم، ثم صلى بنا، ثم أقبل علينا، يعني بعدما خلص الصلاة التفت إلينا وقال: أيها الناس، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بمتاعه، تصدق رجل بطعامه، أي جاء بأسلوب الخبر، هو أراد أن يقول لهم: تصدقوا بالمال، تصدقوا بالطعام، تصدقوا بالملابس. لم يأتي في صورة الإنشاء والأمر، بل جاء بصورة الخبر ليكون أبلغ في العطاء، يعني لا مفر يا شيخ رياض، روح هات الفلوس اللي في البيت وتعالى، خلصت هكذا. إذا كان عندك ملابس روح هاتها، عندك أكل زايد روح هاته وتعالى، بيقول لكل الصحابة كده، تمام؟ قال جرير: فقام رجل من القوم، صحابي قاعد سمع الكلام ده راح قام على طول وذهب إلى بيته، وجاء بصرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، يعني من كثرة الأموال يا أسامة هو جاي مش عارف يشيلها، جايب كل اللي في البيت، الله أكبر. فوضعه أمام رسول الله عليه الصلاة، قال: فقمنا جميعا، منا من يأتي بمال، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بطعام، يعني كل الموجودين لما شافوا الصحابي ده بدأ وجاب كل اللي عنده، كلهم عملوا ايه؟ اتشجعوا وقاموا بسرعة، كل واحد بقى اللي عنده مش عارف طاجن في البيت يا أسامة بتاع المرميطة ده جابه، واللي عنده ياكة زيادة جابها، واللي عنده إزار زيادة جابه، واللي عنده شوية تمر جابهم. يقول جرير: فرأيت كومتين من مال ومتاع وطعام أمام رسول الله، جبلين كده من العطاء. قال: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بوجهه كالمذهبة، يعني زي قطعة الذهب من شدة الفرح والسرور. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. يقصد هذا الصحابي اللي سمع النبي بيؤمر بالصدقة فنفذ كلام النبي، لكنه كان البادئ، فلما بدأ كلهم تشجعوا وفعلوا بفعله، فكل أجرهم في ميزان مين؟ هذا الذي بدأ. يبقى الصحابي ده جاب من عنده ولا نفذ كلام النبي؟ نفذ كلام النبي. نقول لهم: انتوا كمان اعملوا كده، يشرع ويأمر وينهى من؟ الله ورسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده اسمه سن التشريع، أما سن التنفيذ هذا لنا، اللي ربنا أمرنا بيه بننفذه، واللي سيدنا النبي أمر بيه بننفذه، فدي اسمها سنة إيه؟ التنفيذ. فقول النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي سن التنفيذ، سمع الأمر في الكتاب فنفذه، سمع النهي في الكتاب والسنة فاجتنب، سمع الخبر فصدق، هو ده اللي سن. عشان كده نقول للقوم: انظروا مثلا لبعض السنن التي هجرت بين الناس وحاولوا إحيائها، وابدأ أنت، الناس تتبعك، يبقى دخلت في الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني إيه؟ مثلا من السنن الحسنة اللي كادت أن تهجر وضع الطيب تأسيا بالنبي، إنك تتطيب تأسيا بالنبي، هجرت بين الناس فتيجي أنت تحييها. الآن مثلا نحاول نحييها سوا، أقول للشيخ أسامة: ابني تعالى يا ابني ده عطر اسمه زهرة الخليج. فحط لهم بنية التأسي بالنبي عشان نبقى احيينا السنة دي. وهاتها تاني يلا. يبقى كده احنا دخلنا في ايه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة. ليه؟ لأن النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي زوجات النبي وبنات النبي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنبدأ نحيي سنة الطيب المهجورة مثلا، نتطيب وإحنا جايين المسجد، بس سنة مش عادة، بالنية بقى. أنا كده كده بحط الطيب في البيت وأنا خارج، بس عادة ماليش أجر، لا ده أنا بحطه سنة لأن النبي كان يحب الطيب، فأنا بحط الطيب لأن النبي كان بيحب الطيب. ودي قضية مهمة يا إخوة، اجعل هواك تبعا لهوى النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه القائل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أنا أذكر وأنا صغير كنت أبغض أكلة اسمها الكوسة. الله يرضى عليك، حط أنت يا أسامة تاني، حط تاني عشان أنت اللي حطيت للشيخ رياض، حطيت لل ما ينفعش ده عمالي قاعد على البث وتعبان ونسيبه من العطر برضه يا أسامة. حطيته هنا العطر، لا الأطفال مش بتوع عطر خليهم يلعبوا. مش فاضيين لنا أصلا. فكنت أبغض أكلة اسمها الكوسة، جزاكم الله خير الله يرضى عليك، حقيقة لدرجة إن لما كنت أرجع البيت ألاقي الوالدة رحمها الله عاملة الأكل ده، أخرج على طول أجيب علبة كشري، ما أعرفش أكل أبدا الأكلة دي خالص، سبحان الله. فلما قرأت في السنن أن النبي كان يحب الدباء، والدباء ده نوع من أنواع القرع العسل اللي منه الكوسة، ما هو الدباء ده تجد منه القرع العسلي والكوسة والخيار كمان يخش ضمن المجموعة الحلوة دي. ويقول أنس كان النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعة، لما يدعى على طعام وفيه الدباء النبي يعمل ايه؟ يلتقطه كده من نواحي القصعة. المغاربة بيعملوا الأكلة الحلوة دي في الطاجين، بيحط القرع ده الجميل، حتى تلاقيني لما اروح عند حد لازم ألقطه كده وقول له هات لي هات لي دي. ليه؟ لأنني علمت أن النبي يحب، والله صارت الكوسة من أحب الأكلات إلي واطلبها بحبها. ليه؟ إن النبي بيحبها. أو ده بقى من سن في الإسلام. حتى في المطعومات نقول يا جماعة الكوسة النبي كان بيحبها، بس مش الكوسة بتاعت الرشوة، لا لا، الكوسة الأكل الطعام الجميل، فحبوها. تيجي انت تروح بقى تجرب وتعمل طاجن كوسة يا شيخ رياض او الدباء دي، وتقول يا ده انا هاكل بنية السنة، النبي كان بيحبها. يبقى انا والشيخ رياض دخلنا في دي، من سن في الاسلام سنة حسنة. هكذا مثلا السواك اصبح مهجورا عند البعض، سنة السواك واستعمال السواك في قريب من 100 حديث في بيان فضله ومنزلته، منها قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فنبدأ نحيي سنة السواك بين الناس، ويا حبذا كمان تجيب علبة سواك وتوزع على الإخوة، ياه، يبقى أنت دخلت في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عامل به. إذن مقصود من سن في الإسلام أي سن تنفيذ، شاف القرآن ماذا يقول والسنة ماذا تقول وفعل بفعل النبي، مش أتى من عنديته بعبادة لم يشرعها لا الكتاب ولا السنة، يبقى وقع في البدعة. وهكذا. إذن من جمال اللغة أن تحديد المعنى يعود للسياق، جيب لي السياق كاملا عشان اقول لك ايه المعنى المقصود المراد من الكلمه هنا، لان الكلمه دي ممكن يكون لها معنى في هذا السياق ويكون لها معنى اخر في سياق اخر، وهكذا كما ذكرت لك. اذن نيجي للي اكثر من معنى ده، هنجد منه بقى نوع اخر اسمه المتشابه، والمتشابه ايضا اقسام. هناك متشابه لا يعلمه إلا الله رب العالمين،
فلا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا النوع من المتشابه الأدب فيه التفويض، وتقول الله أعلم. وده اللي لخصه الإمام مالك في إجابته المالكية في بيان معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، عندما جاءه السائل يقول: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف دي لا يعلمها إلا الله، لأن صفة الله غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فقال مالك: الاستواء معلوم، يعني من حيث اللغة، استوى يعني ارتفع، يعني على، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، له العلو. والكيف غير معقول، كيفية الصفة العقول لا تدركها لأنها غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلا تسأل عن الكيف، اسأل عن المعنى. لو قلت: ما معنى استوى؟ قلنا: ارتفع وعلى، خلاص، قضية مفروغ منها. أأمنتم من في السماء سبحانه؟ إنما تقول كيف، هذا لا يعلمه إلا الله. لذلك قال: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. يبقى ده المتشابه الذي لا يعلمه إلا إيه؟ الله. ما تقولش كيف مع صفات الله، له يد، ما تقولش كيف، لأنه خالق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يجيء يوم القيامة، ما تقولش كيف، قل: يجيء كما أخبر، مجيئا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يضحك ربنا، نعم يضحك ضاحكا حقيقيا يليق بكماله وجلاله. كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو خالق. ما تقولش بقى قضحك أنا، بئس القول قوله، كيف أنت مخلوق وهو خالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اوعى تشبه ربك بصفات المخلوقين، تبقى مصيبة كبيرة جدا. المشابهة فقط في المسمى فقط، الله كريم وأنا بكرم الناس بيسموني كريم، أيوة، لكن هل في كنه الصفة؟ أبدا. في كمال الصفة؟ أبدا. أمال في إيه؟ في المعنى فقط، رحيم وأنا برحم، غفور وأنا بغفر للناس، اسمه بس كده في مطلق الصفة، في الاسم يا ودي يا محمد. إنما أكون كربي، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ما يقول بهذا إلا جهول ضال مضل. فعلى طول تبني آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم ده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فده متشابه. أهل الزيغ يتكلمون في هذا ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة، وده ضلال. ويمكن قصة صبيغ بن عسل العراقي مشهورة مع الفاروق عمر رضي الله عن عمر. كان هذا الصبيغ يخوض في المتشابهات ويلقي الشبهات. أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة رضي الله عنه أرضاه علم بحاله، فرفع أمره إلى عمر الخليفة الراشد، فقال عمر: ائتوني بهذا الصبيغ. بالفعل راح له، قال: من أنت؟ قال: صبيغ بن عسل. قال: أنت صبيغ بن عسل العراقي؟ قال: نعم. قال: سأل عمر ماذا تريد أن تعلم، اسألني عن الأسئلة اللي عندك. بدأ يسأل في المتشابهات، قال: يجيبك عمر. فأتى بدرته، كان عمر عنده جلدة كده جميلة، ويضرب على رأس صبيغ بن عسل، ثم أمر به أن يحبس. تاني يوم: ائتوني بهذا الصبيغ، تعالى سألني يا صبيغ، اسأل. يسأل، يروح جاب الدرة تاني وعلى رأس صبيغ. واستمر هذا الحال أياما، حتى قال صبيغ: يا أمير المؤمنين، والله لقد فر الشيطان من رأسي، ولن أعود لمثلها أبدا. خلاص، لا ما فيش بقى، مش أقول كده تاني. قال: إذن أعيدوه إلى موطنه على ظهر دابة بلا سرج. رجعوه بقى عشان عايزين يكون صادق في التوبة، رجعوه على دابة ملهاش إيه سراج عشان يبقى مسافر تعبان. المهم رجع وتاب وأناب وما عاد لمثلها، لدرجة أن الخوارج عندما خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قالوا فرصة بقى نروح لصاحبنا القديم صبيغ بن عسل، راحوا له عشان يخرج معهم ويكفر الصحابة. قال لا والله لقد نفعني الله تعالى بدرة العبد الصالح عمر. ده ربنا من علي أن وصلني لعمر، عمر أدبني فذهب الشيطان من رأسي ما رجعش لها تاني خلاص وحسنت توبته رحمه الله. فالشاهد دايما أهل البدع يذهبون إلى المتشابه ويبدأ ينكش. القرآن قال لا الكلام ده ما ينفعش، قال كده اسمع الآية بتقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أي في هذا النوع من المتشابه آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا النوع من المتشابه اختص الله تعالى بعلمه فهذا يقال فيه الله أعلم. النوع الثاني من المتشابه يعلمه العلماء ولا يعلمه العوام ولا البسطاء، والواجب فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما سئل أحدهم عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما الأب؟ قال الله أعلم لا أدري. فقام قائم في المسجد قال عندي منه علم، قال أخبرنا، قال الأب هو علف الحيوانات. قال ما الدليل على هذا الفهم؟ قال اقرأ بعدها، قال تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا اللي هو العلف علف الحيوان. فذكر الأمرين في الآية وفاكهة وأب، أدي اتنين هم. طب الاتنين دول لمين؟ قال متاعا لكم أدي واحد ولأنعامكم، يبقى الفاكهة هنأكل الفاكهة للحيوانات؟ لا احنا بناكل الفاكهة. يبقى الثاني مين؟ فده علم يسأل عنه ايه أهل العلم. فهذا الأعرابي صاحب لغة قريحة، اللغة عنده قريحة، ده شغله بقى ده لغته، فعارف الأب في لغتي يعني ايه؟ يعني العلف. وقس على ده الكثير، مثلا في آية اشتبهت على الصحابة في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أشكلت على الصحابة، قال ومن منا لم يظلم نفسه، أخذوا الظلم على الإطلاق إنه يشمل الظلم عامة. ولا شك أن أي معصية تدخل ضمن إيه الظلم، وإحنا بشر نصيب ونخطئ، يعني وقعنا في الظلم يعني وقعتنا مش فايتة بقى وفق الآية دي ملناش أمن ولا أمن. فذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا، قالوا يا رسول الله قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومن منا لم يظلم نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الظلم الذي تعنون، إنما الظلم هنا هو الشرك، اقرأوا قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى فسر الظلم الوارد هنا بالشرك، ده بسؤال العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يشكل عليك أمر ويكون بالنسبة لك من المتشابه لكنه بالنسبة للعلماء من الواضح، فترجع للعلماء فيما أشكل عليك وتشابه أمر عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي لما أخبر أنه لن يدخل النار مؤمن. فأشكل هذا على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها زوج النبي، فقالت بل يدخل يا رسول الله. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، مذكرة الآية عندها إشكال هنا في الفهم الآية. فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما هو العرض، اقرأي ما بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسية. ونظر الظالمين فيها جثية، يعني المؤمن يعرض فقط، هيعدي على الصراط وده اسمه العرض، النار تحت منه، لكن لن يدخلها إلا إيه اللي ذكرهم القرآن. ونظر الظالمين فيها جثية. فهنا أزال الإشكال إن الآية مش معناها دخول النار، معناها الورود فقط، هتمر على النار، والنجاة لمين؟ لأهل التقوى، يعني لأهل الإيمان. إذا لن يدخل النار إيش؟ مؤمن. فإذا في أمور قد تتشابه على البعض لكن علمها عند العلماء أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودائما من منهج أهل الحق رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. يجي البعض مثلا يثير الشبهات على الإسلام ويقول لك ده الإسلام دين دموية ودين قتال ودين كذا، اقتلوا الذين كذا كافة واقتلوا مش عارف إيه، نقول له عشان مشكلتك إن أنت من أهل الزيغ، لأن معظم الآيات اللي أنت تشابهت عليك دي ليها أصل في القرآن. الأصل أن الله تعالى بيّن أن قتالنا لا يكون إلا لمن قاتلنا من الحربيين المعتدين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أدي الأصل المحكم أهو. كل آيات الجهاد بقى تتحط تحت المظلة دي، فنحن لا نقاتل إلا من قاتلنا ومن عادانا ومن كفر بديننا وحارب ديننا، لكن مش ممكن أبدا نقاتل كل الكفار منهم المسالم والمعاهد والذمي، هذا كله له عندنا حق البر والقسط والعدل. إذن الشبهة بتأتي من عدم الفهم، إنه ما بيردش للمحكم، زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم. يقول لك أهو الناس أمر أن يقاتل الناس، طب ما تفهم بقى عشان تتعلم. أمرت أن أقاتل، أقاتل في لغة العرب أي أفاعل، يعني هناك طرف يقاتلني وأنا مأمور بمقاتلته، ده في اللغة أقاتل يعني إيه؟ أفاعل، واحد جاي بيقاتلك فأنت بترد عليه بدليل. أن لفظة الناس في الحديث من العام الذي يراد به الخصوص، لأن لو سلمنا أن يقاتل كل الناس يعني هيقاتل المسلمين، ما هم من الناس ولا لا؟ صح؟ إحنا مش ناس، الصحابة مش ناس، يعني النبي أمر يقاتل الصحابة، طب هم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى دول نخرجهم مش من الناس دول اللي هيقتلهم. طيب اتنين، مش في أهل كتاب؟ من النصارى واليهود؟ من المسالمين؟ أيوة. وبنص القرآن في موضع آخر قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله، والنبي كان له جيران من اليهود ولا لا؟ وكان بيعود مرضاهم ولا لا؟ وكان لما تذبح الشاف بيت النبي يقول يا عائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ وكان يذهب لأسواقهم ويبيع ويشتري معهم، بل مات عليه الصلاة وأزكى التسليم ودرعه مرهون عند يهودي ولا إيه؟ يبقى دول كلهم من الناس ولا لا؟ طب ما كانش بيقاتلهم أهو، وكان يحسن معاملتهم، يبقى دول كمان خرجوا. المنافقون مش كانوا ادعوا الإسلام والنبي يعرف أسماءهم، ولما أشار عليه بعض الصحابة أن يقتلهم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وما قاتلهم النبي وهم عايشين معه. ما ليه الحكاية؟ افهم بقى، أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل أي أفاعل، يعني أقاتل من يقاتلني من الكافر الحربي اللي بيعتدي علينا، يعني نرجعها للمحكم بقى يا أسامة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن المقصود بالناس في الحديث إيه؟ الكافر الحربي اللي بيقاتلني وبيحاربني ويمنع الحق أن ينتشر، هو ده اللي أمر النبي أن يقاتله، إنما الباقي لا، حسن المعاملة والبر والقسط والعدل مع الجميع، إن الإسلام دين تعايش. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لابد أن يرد المتشابه إلى المحكم، وده منهج الراسخين في العلم. يبقى في أي مسألة اجمع جميع النصوص ورد المتشابه منها للمحكم عشان يستقيم لك الفهم، وده يكون عن طريق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن من الأسئلة الممنوعة السؤال عن المتشابهات ابتغاء الفتنة، فلابد أن يرد الأمر إلى المحكم من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، لأن لسه فيه النوع التاسع من الأسئلة وكذلك العاشر، ويحتاجان إلى إفراد محاضرة من أجل التفصيل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا، شوف لو في أسئلة عبر البث المباشر نحاول أن نجيبها، ثم بعد ذلك أعود للحضور إن شاء الله. الخالة الفاضلة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر شفاها الله وعافاها مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا رفض الدائن استلام دينه عند حلوله، هل يصح أن يقول المدين للدائن ليس لك شيء عندي إن لم تأخذه الآن؟ وهل للدائن مطالبته بعد ذلك متى شاء؟ ليس من حق المدين أمام هذا الفضل والكرم من الدائن الذي حال الوفاء وقال له مش عايزه الآن، عليه أن يقول له جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك ومتعك الله بالصحة والعافية ويحفظه له، متى طلبه لابد أن يوفي به، متى طلبه عليكم، متى طلبه وجب الوفاء به، ده دين. أنا رأيت مثلا أن أعطيك مهلة أخرى أو مش عايزه الآن أو خليه عندك، يبقى ده كرم ولا لا؟ يبقى ده كرم يشكر، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، هذا رجل سمح في الاقتضاء. فإذا لا يجوز للمدين أن يكون مش هديهولك تاني، يقابل الإحسان بالإساءة، هذا لا يجوز، بل عليه أن يحتفظ به متى طلب منه عليه الوفاء. بنتنا الفاضلة رماس فهد أيضا من بلاد الجزائر مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي، اللهم أمين، حياك الله وبياك وبارك لنا بعلمك أمين. فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك للعيب في العين المؤجرة، هل يستحق معه المستأجر إعادة كامل ما دفعه من أقساط؟ أولا، حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في الإسلام لا يجوز، لأن هذا النوع من المعاملات يعد عقدين في عقد، وهذا لا يجوز. يا إما تأجر يا إما تتملك، ما فيش حاجة اسمها إيجار ينتهي بالتمليك، واضح؟ فلا بد أن يكون العقد عقدا واحدا، إما عقد إيجار كانتفاع، وإما عقد بيع وتمليك، إنما أن نجمع بين العقدين فلا، لا يجوز. ثانيا، أجر عينا اكتشف أن بها عيوب تمنع الاستفادة من الانتفاع، إن كان كذلك له أن يرد عليه كل ما دفع، لأنه ما انتفع، بل هناك غش وتدليس كان واجب على المالك أن يبين ما فيها من عيوب قبل أن يؤجرها، كتم والعيب أثر على حق الانتفاع، فللمستأجر أن يأخذ ما دفع. حسان ولا حسن، مرحبا أخي الفاضل، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، سؤالي هو عن حكم الخروج في جنازة النصراني أو الملحد، علما أن جنازة النصراني تبدأ من الكنيسة، وهل يجوز لي دخول الكنيسة وقد يكون هناك قداس للميت وقد يكون فيها الكفر؟ أحسنت السؤال. بالنسبة لغير المسلمين في جنائزهم، يجوز لك أن تعزيهم بكلمات فيها الصبر، ولا تدعو بالرحمة، لأنه لا يجوز الرحمة إلا على مسلم، ولا تدخل كنائسهم، لأنك إن دخلت ستسمع الكفر والباطل، وجب عليك الإنكار، وعلى هذا لا تدخل ما دمت لن تستطيع الإنكار، لأن في القداس كما ذكر هيقول له الرب والمخلص والفادي وكذا وكذا، وإنت بتسمع الكلام ده، والآب والابن والروح إلى آخرها، تسمع التسليس، فلابد أن تنكر. طب ما أقدرش أنكر، ما تدخلش بقى، انتظروا خارج الكنيسة حتى يخرج وتمشي في جنازته وتصبر أهله وتذكرهم. هتيجي عند القبور في عجالة عجلة وتنصرف إن شاء الله. أما بالنسبة للملحد الذي كان يعلن الإلحاد فلا تمشي في جنازته. نعم، في أسئلة تانية أبا يونس؟ في أسئلة تانية؟ هل هناك أسئلة؟ لا؟ طيب، هنكتفي بهذا القدر مع البث المباشر، وإن شاء الله عقب صلاة العشاء ننتقل إلى درس العقيدة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام.